إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نواصل حديثنا إخوة الإسلام عن صفات عباد الله المتقين التي ذكرها الله تعالى في أوائل سورة البقرة وقد انتهينا إلى الصفة التي ذكرها الله تعالى بقوله ويقيمون الصلاة فعباد الله المتقون يقيمون الصلاة لربهم تبارك وتعالى يؤدون هذه الفريضة العظيمة ويمتثلون هذا الواجب العظيم وذكرنا أن المراد من الصلاة إقامتها هكذا جاء التعبير وجاء الأمر في كتاب الله عز وجل ما أراد الله تعالى من العباد مجرد أقوال وأفعال ما أراد مجرد حركات وإنما أراد صلاة على وجه معين وهو الإقامة أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وذكرنا أن المراد بإقامة الصلاة إتقانها وتحسينها والمحافظة على واجباتها وفروضها وأركانها والمحافظة والمداومة عليها كل هذا يدخل في معنى إقامة الصلاة وكيف يتحقق للمسلم أن يؤدي هذا الأمر كيف يتحقق له أن يحقق هذه الغاية إذا أردت أيها المسلم أن تصلي صلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فعليك أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فننظر إليه صلى الله عليه وسلم ننظر إليه في صلاته ماذا قال وماذا فعل وعلى أي صفة قال وعلى أي صفة فعل ننظر إليه ونتأسى ونقتدي. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في كل شيء. ومن أراد أن يعبد الله تعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه فلا بد له أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن إقامة الصلاة إخوة الإسلام، فإقامة الصلاة تبدأ من الوضوء، من الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فالطهور هو المفتاح، هو الشيء الذي تدخل به في الصلاة، هو الباب الذي تدخل من خلاله إلى الصلاة. فلا بد أن نهتم بالوضوء كما نهتم بالصلاة نفسها، لا بد أن نهتم بالوسيلة، بالمقدمة التي تؤدي بنا إلى الصلاة نفسها. وإذا تكلمنا على معنى إقامة الصلاة وعلى دخول الوضوء في ذلك، فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وبين أن الاهتمام بالوضوء وإتقانه وتحسينه داخل في إقامة الصلاة وفي الخشوع فيها، وهو من الأشياء التي توجب ثواب الله تبارك وتعالى الذي رتبه على الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، بدأ بالوضوء، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا خرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام يكون بالوضوء أولا، بالوسيلة، بالطهارة. وهذا الوضوء إخوة الإسلام بمثابة التهيئة التي يتهيأ بها العبد للوقوف بين يدي سيده سبحانه وتعالى. العبد في الصلاة يقف بين يدي ربه وسيده جل وعلا، فعليه أن يقف على هيئة يحبها الله ويرضاها، عليه أن يتهيأ ويستعد لهذا المقام العظيم. واعتبر بأحوالنا في هذه الدنيا، لو أن الواحد منا أراد أن يقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا، لو أراد أن يقف بين يدي رئيسه في العمل، أليس يهتم بنظافته؟ أليس يتهيأ ويستعد في ملبسه وفي العطر الذي يضعه وفي هندامه وفي هيئته؟ يتهيأ ويستعد حتى يقف على هيئة نظيفة، على هيئة لائقة، ولله المثل الأعلى. فربنا تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، رب العالمين، مالك الملك، ملك الملوك، فلا يصح أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى إلا على هيئة لائقة. فالوضوء شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الحكمة، هذه تهيئة تعبدية يتهيأ بها العبد للوقوف بين يدي سيده سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر بالوضوء وأمر بالغسل أيضا عند وجود الجنابة، عند وجود الحدث الأكبر. هذه الطهارة هي التهيئة والاستعداد الذي يتهيأ به العبد ويستعد للوقوف بين يدي سيده سبحانه وتعالى. فإذا توضأ المسلم فعليه أن يستحضر هذا الأمر. على المسلم أن يتوضأ وهو مستحضر في قلبه أنه مقبل على سيده سبحانه وتعالى، أنه سيقف بين يدي الله رب العالمين، أنه يتهيأ ويتنظف ويستعد بهيئة طيبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرعه الله وأراده من العباد. وقد نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يستحضرون هذا المعنى حتى يرى على وجوههم. كان الواحد منهم إذا دخل يتوضأ يصفر وجهه ورؤي عليه التأثر، فيسأل عن ذلك فيقول ما معناه؟ إنه سيقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. يستحضر هذا الأمر من البداية، من الطهارة، من الوضوء. هكذا العبد الصالح، هكذا العبد اليقظ الذي يتأمل في مرضاة سيده سبحانه وتعالى ويحرص عليها. ومما يستحضر أيضا في الوضوء وهو من الأهمية بمكان، أن الوضوء يخلص العبد من الخطايا والذنوب حتى يكون واقفا بين يدي الله عز وجل أيضا على الهيئة اللائقة. لا يصح أن يقف العبد بين يدي سيده وعليه أثر الذنب، عليه أن يتطهر من ذنبه، عليه أن يتخلص من هذا الأمر القبيح، فالوضوء يحقق هذا الأمر. في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبيّن أن العبد إذا توضأ تخرج خطايا بدنه من الماء، تخرج خطايا بدنه مع الماء الذي يتطهر به ويتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا توضأ فتمضمض واستنشق خرت خطايا فمه وخياشيمه مع الماء، وإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء، وإذا مسح برأسه خرجت خطايا رأسه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. الخطايا التي تقترفها الأعضاء، إذا اقترف العبد خطيئة بلسانه، إذا اقترف خطيئة بيده، إذا اقترف خطيئة برجله، فإذا توضأ وتطهر واستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل فإنه يتخلص من هذه الخطايا. فهذا أيضا مما يستحضره المسلم في طهارته، إذا وقف يتوضأ، إذا استعمل الماء لرفع الحدث حتى يستعد للدخول في الصلاة بين يدي الله عز وجل، عليه أن يعلم أنه يتطهر من خطاياه، عليه أن يعلم أنه يتخلص من آثامه حتى يقف بين يدي سيده على الهيئة اللائقة. وإحسان الوضوء إخوة الإسلام وإسباغه من الواجبات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتوضأ على الوجه المشروع، على الصفة التي توضأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة لدى الجميع إن شاء الله. علينا أن نحرص على إيصال الماء إلى أعضائنا، على تعميم الماء على أعضائنا من غير إسراف ومن غير تكلف. علينا أن نسبغ الوضوء، علينا أن نحسن الوضوء حتى نفوز بهذا الثواب وحتى يتحقق لنا هذا الأجر العظيم. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الطهارة إخوة الإسلام، لا بد أن يستحضر المسلم تفريغ القلب من الشواغل التي تشغل العبد في صلاته. روح الصلاة الخشوع، روح الصلاة الخشوع، الخضوع، التدبر، السكينة. هذه الأمور هي روح الصلاة، هي حقيقة الصلاة، هي المراد الحقيقي من الصلاة. ما أراد الله تعالى أقوالا مجردة ولا أفعالا مجردة، وإنما أراد حضور القلب، أراد قلبا خاشعا حاضرا متدبرا لما يقول، متدبرا لما يعمل. والثواب معلق بهذا كما ذكرنا في الحديث. لا بد من إحسان الخشوع، لا بد من إحسان الركوع والسجود، لا بد من حضور القلب في الصلاة، والأجر معلق بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، ربعها، حتى قال إلا تسعها. هذا على قدر التدبر، على قدر الخشوع. كلما زاد التدبر والخشوع كلما احتسب الأجر، وكلما نقص التدبر والخشوع كلما قل الأجر. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، هذا معنى صحيح في نفسه، وإن كان لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو معنى صحيح ولا شك. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما تدبر فيه. فهذا يكون في الصلاة، ولا بد أن تتخذ أسبابه من قبل الصلاة. فالمسلم قبل أن يدخل في صلاته يخلص باله، يخلص ذهنه، يخلص قلبه من الشواغل، من العوائق، من الأمور التي يفكر فيها وتشغل باله وتفكيره. هذا الأمر من الأهمية بمكان، وهو من فقه الرجل كما قال السلف رحمهم الله: من فقه الرجل ألا يدخل في صلاته إلا وهو فارغ القلب، إلا وهو فارغ الذهن، حتى يقبل إقبالا صحيحا على سيده سبحانه وتعالى. ولأجل مراعاة هذا المعنى، هناك أشياء ثبت النهي عنها أو ثبتت مراعاتها في السنة. من ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، وعن الصلاة عند مدافعة الحدث. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ حتى لا يشتغل المسلم في صلاته بهذه الأشياء. إذا حضر الطعام فتركه ودخل في الصلاة فإنه يفكر في الطعام، ويريد أن يسرع في الصلاة حتى يدرك الطعام، وربما يكون جائعا محتاجا إلى هذا الطعام. وإذا كان العبد يدافعه الحدث فإن هذا فيه مشقة عليه، ينشغل عن الصلاة بمدافعة الحدث، ويريد أن يسرع في صلاته فلا يخشع فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يكون العبد في صلاته على أكمل وجه لائق بالله سبحانه وتعالى، على حسب ما شرعه الله للعباد. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب يلهي المصلي. لا ينبغي أن يصلي العبد وعلى ثوبه شيء يلهيه. أهديت خميصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الثياب، وكان له أعلام، كان فيه زخرفة أو نقش، فصلى فيه عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته طرحه وقال: أتوني بأنبجانية أبي فلان، نوع من الثياب، فإن هذه الخميصة ألهتني آنفا في صلاتي. اشتغل بما فيها من النقش فكره ذلك صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصلي في ثوب ليس فيه هذه النقوش. فلا ينبغي أن يكون على ثوب المصلي شيء من ذلك، ولا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء من ذلك، ولا ينبغي أن يكون في الموضع الذي يصلي فيه على الأرض شيء من ذلك، حتى لا يشتغل عن ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشويش على المصلي ولو بالقرآن، ولو بالقرآن. من كان يصلي في المسجد، أو من كان يصلي في بيته مثلا كالمرأة من النساء، لا يصح التشويش على المصلي ولو بالقرآن. من أراد أن يقرأ القرآن فإنه يقرأ بعيدا عن المصلي، لا يقرأ بجوار المصلي أو بحيث يسمعه المصلي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فجهر بعض الصحابة بالقراءة نهاهم عن ذلك، وقال إن هذه القراءة لبست عليه أو شغلته أو ما أشبه ذلك. كل هذا مراعاة للخشوع، مراعاة للتدبر، حتى يقبل العبد على صلاته لا ينشغل عنها بشيء. فإذا دخلت في صلاتك أيها المسلم ففرغ قلبك من الشواغل، فرغ قلبك من الدنيا وما فيها، أقبل على الصلاة، فرغ قلبك للصلاة، فرغ قلبك لله سبحانه وتعالى، تدبر وتأمل في كل قول تقوله، في كل عمل تعمله. وهذا أمر سنتناوله بالشرح إن شاء الله تعالى فيما بعد. فتفريغ القلب من أهم الأشياء، على المسلم أن يحرص على ذلك قبل دخوله في الصلاة. هذا كله إخوة الإسلام يبين لكم مدى رحمة هذه الشريعة المطهرة ومدى حرصها على سعادة العبد وفلاحه. انظر كيف حرصت الشريعة في أحكامها وأمورها وسننها على مراعاة هذه الأمور وعلى تفريغ قلب العبد وعلى تهيئته للدخول على سيده سبحانه وتعالى على الهيئة اللائقة. كل هذا لمصلحة من؟ كل هذا لمنفعة من؟ إن ربنا تبارك وتعالى لا ينتفع من عباده بشيء. لو اجتمع العباد كلهم على أن ينفعوه بشيء فإنه سبحانه وتعالى لا ينتفع من عباده شيئا ولا يزيد ذلك في ملكه شيئا. ولو اجتمعوا على أن يضروه ما ضروه أبدا وما ينبغي لهم ولا يستطيعون. كل هذا لمنفعة العبد، كل هذا لمصلحة العبد، كل هذا رحمة بالعبد. إن الشريعة رحمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، هكذا رسالته وهكذا شريعته وهكذا الأحكام التي بعث بها صلوات ربي وسلامه عليه. فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على هذا لمصلحتنا لمنفعتنا، حتى يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى، وحتى يكتب لنا الأجر بمنه وكرمه الجزيل جل في علاه. نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.